بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيها الإخوة، سيكون درسنا إن شاء الله في هذه الصفات وهذه الآيات التي نسأل الله عز وجل نكون من أوصافهم. يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، أي فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح. من هم؟ هم المؤمنون المتصفون بهذه الصفات. وهذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم، الترغيب فيها، وما يترتب على ذلك من زيادة الإيمان وكثرته إلى آخره. قد أفلح المؤمنون، الفلاح في لغة العرب يطلق إطلاقين مشهورين وقد مر معنا، لكن لا بأس نعيده. الإطلاق الأول أن العرب تقول: أفلح فلان، أي إذا فاز بمطلوبه الأكبر. فكل إنسان كان يحاول مطلوبا أعظم ثم ظفر به وفاز بما كان يرجو، فهذا قد أفلح. الإطلاق الثاني أن المراد بالفلاح الدوام والبقاء السرمدي في النعيم، فكل من كان له دوام وبقاء في النعيم تقول العرب نال الفلاح. قد أفلح المؤمنون، ما هي صفاتهم؟ ما هي أوصافهم؟ حتى نقتدي بها ونعرف أن الإيمان أيضا إيمان وعمل، وحتى نعرف أن الإيمان وأن هؤلاء إنما وفقوا لهذه الأمور ورفعهم الله بهذه الصفات العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يعرف هذه الصفات، لأنها من علامات الفلاح. قد أفلح من علامات الفلاح، كما أن اتقاء الشح من علامات الفلاح، ومن يوقى فأولئك هم المفلحون، كما أن ذكر النعم من أسباب الفلاح. قال الله عز وجل عن ذلك النبي: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، كما أن تزكية النفس من أسباب الفلاح، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى أن قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صفاتهم هؤلاء: الصفة الأولى الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع لغة السكون والانخفاض، قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن. والخشوع في الصلاة حضور القلب بين يدي الله وسكون الجوارح واستحضار ما يقوله المصلي أو يفعله، هذا الخشوع. ولذلك نسمع عند العوام يقول: أنا ما أخشى، يقرأ الإمام ولا أدري ما قرأ ولا أدري بيركعة. فالخشوع أن يعلم الإنسان وأن يستحضر ما يقوله الإمام المصلي أو يفعله. فمن صفات هؤلاء أهل الإيمان أول صفة أنهم يخشعون في صلاتهم. يقول ابن القيم رحمه الله: علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح، مع أنه مجزئ الصلاة ولا مجزئة. قال بعض العلماء: إن الرجلين ليكونان في الصلاة، وإنما بينهما كما بين السماء والأرض، بسبب الخشوع. وقد جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا ينصرف، يعني من صلاته، وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود. والخشوع أيها الإخوة، الخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون له قرة أعين، كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، وكان يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. يعني ما حد يقول هذا الكلام إلا وهو رب نفسه وعود نفسه أن الصلاة تكون قرة عين له، عود نفسه على الحضور مبكرا وعن أسباب الخشوع وغيره، فيفرح بالأذان ويفرح بالمسجد ويفرح بلقاء الله تبارك وتعالى. فأين الخشوع ممن يأتي في الركعة الثالثة وما إن أن يسلم الإمام حتى يقوم؟ هل هذه صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هل هذه صلاة تليق بمسلم يعرف أن وراءه موت وأن الله عز وجل أعطاه النعم وأعطاه الصحة والفراغ والأمن والأمان، هكذا تصلى؟ لو كانت مباراة لجلس أو حضر قبلها بالساعات وجلس بعدها بالساعات واستعد لها إلى غير ذلك، والله المستعان. من الأمور التي تعين على الخشوع مجاهدة النفس في الخشوع، فالخشوع ليس بالأمر السهل خاصة في هذا الزمن، فلابد من المصابرة والمجاهدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومع الاستمرار والمجاهدة يسهل الخشوع في الصلاة. أيضا من أسباب الخشوع والأسباب كثيرة وقد تكلم بها العلماء وذكروها، استحضار الثواب المترتب على الخشوع. ولذلك جاء في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله. حينما يعرف هذا الفضل العظيم، إذا خشع الإنسان ذهبت الذنوب الصغر. إن الخشوع في الصلاة أيها الإخوة أمر مهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: يوشك أن تدخل مسجد جامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وأذكر قصة أيها الإخوة، لكن لا بأس نعيد نرجع للدرس، بس أذكر قصة بمناسبة الخشوع. يقول يا شيخ سليمان: صلينا العصر فالإمام نسي السجدة الأخيرة وحنا صفين ما حد دري. يقول: ما حد دري إلى جاء هندي عامل هندي بآخر الصف يقضي، وقال يا شيخ، جاء الإمام قال: يا شيخ احنا ما سجدنا السجدة الثانية. فجاء الإمام وسأل الناس، قالوا: ايه الظاهر؟ والله ما ندري. فشوف سبحان الله. اي نعم، مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الناس مشغولة مشغولة بلا شغل بلا شغل. نسأل الله السواد من قلة التوفيق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. وفعلا ترى الأموات والجنائز والآيات والعبر، بدل الناس ترى الجنائز، الأموات جنائز فوق بعض، والأمر هو هو. ولذلك جاء في الحديث أيها الإخوة، وهذا يدل على أهمية الخشوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام. لو لنا قال لنا قائل: ما الحكمة من ذلك؟ لماذا؟ قال: حتى لا يذهب الخشوع. وهذا يدل على أهمية الخشوع، وعليه ينبغي أن يبتعد الإنسان أو يبعد كل ما يشغل المصلي عن الخشوع، كما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى يستطيع الإنسان يؤدي الصلاة كما ينبغي. لأن الناس يسألون، يقول: صلي وأقع بالمعاصي والذنوب، وصلي ولا يؤثر علي. نعم، الإنسان يصلي فقط جسديا، أما حضور الروح والخشوع وحضور الروح إلا ما رحم الله. فمن علامات الإيمان أن يخشع الإنسان في صلاته. ومن الأسباب التي ذكرها العلماء وهي من أسباب الخشوع في الصلاة أن ينوع الإنسان بين الأذكار. يعني كلنا نحفظ دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك إلى آخره. لماذا الإنسان لا ينوع؟ لو نوع العبادات والأذكار خشع، لكن أصبحت كأنها آلة. الله أكبر سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جد. لكن لو ينوع اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثير، وغيرها من أدعية الاستفتاح المعروفة، كذلك أدعية الركوع سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، لو يكرر ثلاث أدعية أربع أدعية خشع في صلاته. كذلك الأدعية اللي قبل السلام تجد الناس ما يحفظون إلا دعاء واحد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، مع أن هناك أدعية كثيرة جدا موجودة في حصن المسلم وغيرها. ولا نستطيع أن نطيل أيها الإخوة أن نتكلم عن الخشوع، فقد تكلمنا عليه مرارا وتكرارا ونحن في درس تفسير وقد ذكرنا ما فيه الكفاية. فأول صفة من علامات أهل الإيمان الخشوع في الصلاة، وقد ذكرنا لكم في سورة الحج أن من تعظيم الله تعظى أوامره، فهذه الصلاة عبادة عظيمة عبادة جليلة من أعظم العبادات بعد الشهادتين، وقد ذكرت في القرآن مرارا وتكرارا. وكان عمر رضي الله عنه يوقظ أبناءه للصلاة ويقرأ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالله الله بالخشوع بالصلاة أن يأتي الإنسان مبكرا يجاهد نفسه يعود نفسه يجاهد، والإنسان إذا جاهد نفسه بإخلاص ويقين وفقه الله عز وجل. والخشوع مستحب عند جمهور العلماء، وذهب الغزالي لوجوبه، والصحيح أنه ليس بواجب وأنه مستحب ومسنون، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من صلى ولم يدري ما قال صلاته صحيحة، يأتيه الشيطان حتى لا يدري كم صلى، وهل تبطل صلاته؟ لا. فالخشوع سنة وأمر عظيم ومهم في الصلاة، هذه الصفة الأولى. ومن صفات أهل الإيمان والذين هم عن اللغو معرضون، يعرضون عن اللغو. ما هو اللغو؟ اللغو كل باطل، يشمل الشرك، يشمل المعاصي، يشمل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. اللغو لو تسأل واحد تقول لغو لغو، مجلس في قيل وقال، غيبة ونميمة وكلام و إلى آخره، تجده من علامات هذا المؤمن يعرض عنه، تنزيها لنفسه، انشغالا بما ينفع عن هذه الأمور، ورفعة عن هذه المجالس، كما قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال الله تعالى في صفات الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما، عن اللغو معرضون رغبة عنه وتنزيها لأنفسهم وترفعا عنه، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى. فإن الإنسان إذا ملك أو العبد إذا ملك لسانه وخزنه إلا من الخير كان مالكا لأمره. وأنتم تعرفون في هذا الزمان الناس كلها ما في قضية إلا اللسان، الفتن بين الناس باللسان، والسب والشتم والحروب، وهذه الفرق وهذه الدول كلها باللسان، كلهم في بيته. فمن ملك لسانه فقد ملك أمره. ولذلك تعرفون في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصاه قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلساني، قال كف عنك هذا. نعم كف عنك هذا. فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة أن يعرضوا وأن يكفوا ألسنتهم عن اللغو والمحرمات والأمور التافهات وغيرها، سواء في المقاطع أو في المجالس أو في الشوارع. وغالبا من الذي يعرض على التافهات؟ من هو مشغول بالقرآن والطاعة. فإن المؤمن هل عنده فراغ؟ لا. المؤمن إما تجده في مسجد أو يحفظ آية أو يحفظ حديث أو يبحث أو يصل رحم أو يزور أخا في الله أو يزور إنسانا في الله أو يزور مقبرة أو مريضا أو يسبح أو يهلل أو يكبر. ولذلك الحسن البصري رأى أناس يتكلمون في القيل والقال، قال هؤلاء أعياءهم العمل، فاستغرب القيل والقال. وإلا الإنسان خلق للعمل كما يقول ابن تيمي رحمه الله، يقول له كلمة جميلة، يقول الأصل العمل، الأصل العمل أنك تعمل لله عز وجل، هذا الأصل. فهذا اللسان وهذه الآذان وهذه الأرجل لله عز وجل، يعمل لله تبارك وتعالى. فهل هناك وقت قيل وقال فلان وقال فلان وأنت خطأ وهذا خطأ ولا أنت الخطأ؟ هذا ينبغي يعرض الإنسان عن هذه الأمور. الصفة الثالثة، والذين هم للزكاة فاعلون، أي يؤدون زكاة أموالهم. وجمهور العلماء أن المراد بالزكاة هنا زكاة المال. طيب ما هو القول الثاني؟ النفس، نعم التطهير، أحسن. فأكثر العلماء أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال، زكاة الأموال. ورجحه الرازي رحمه الله وقال هو قول الأكثر. لماذا؟ لأن هذه اللفظة قد اختصت في الشرع بهذا المعنى. فمن علامات أهل الإيمان أن يؤدون زكاة أموالهم. الزكاة وما أدراك ما الزكاة، كلنا نعرف معنى الزكاة، وهي نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة معينة، اسمها زكاة. تزكي المال، تزكي صاحب المال، تزكيه، تطهره من البخل والشح، تطهر نفس الفقير من الحسد والضغينة، وتسد حاجة الإسلام والمسلمين. ولذلك قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مالها، من مال، من حكمها تطهير أصحاب الأموال من الشح والبخل، تقوية روابط المجتمع. ولذلك مر معنا بالفقه، ما الأفضل أن توزع الزكاة في بلدك؟ لأن أهل البلد هم من يعرفون أنك غني، أما أهل البلد الثاني فلا يعرفون أنك غني. فأنا يا الفقير أنظر إليك أقول فلان غني ويعرف أني فقير، فلذلك تقوى الروابط إلى دفع الزكاة. وأيضا امتحان للنفس، أعيد ما وجه الامتحان؟ خرج المال محبوب للنفس، محبوب للنفس، أي نعم، امتحان. أعظم الامتحان للنفس المال، المليون 25,000، نص مليون مثل إلى آخره إلى آخره. فالمقصود أن المال محبوب للنفس، والنفس تبخل به، فيه آنة الضعفاء وكفاية أصحاب الحاجات. الدنيا كلها اختبار، الفقير في اختبار، والغني في اختبار، والحاكم في اختبار، والمعكوم في اختبار، المريض في اختبار، والصحيح في اختبار. هذا الغني امتحان لهذا الفقير، وهذا الفقير امتحان للغني، الدنيا كلها اختبار، كلها اختبار. فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه، منشرحة بها صدره، من كسب طيب يقدمها لآخرته. ولذلك تعتبر الزكاة قرينة الصلاة في أكثر من 90 موضع في القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحدثوا ولا حرج. وحينما أرسل الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن قال كأنك تأتي قوما، فبعد الصلاة أمرهم بالزكاة، صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقراهم. إن تساهل الناس في أمر الزكاة أمر خطير. سؤال، الناس يقولون ما تنزل أمطار، الله عز وجل ليس ببخيل، كريم ويفرح، لكن كما منعت أنت حق الفقراء عاقك بالله، الجزاء من جزاء، عاقبك الله ومنعك هذا المال. ولذلك جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. لماذا؟ كما منعوا حق الفقراء، منعت حق الفقراء ريال وريالين، فضلك الله بالمال، وهذا فقير منذ نعومة أظفاره، وأنت أغناك من بد الناس وأعطاك وأكثر أمالك، وتبخل بألف أو ألفين، لا تؤخر ولا تقدم هذه الأموال القليلة. فلذلك كان عقوبة ترك الزكاة أن يمنع المطر في الدنيا. أما في الآخرة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بل قاعدة يا أخوان في الشرع، كل من اعتمد على شيء صار عليه. اسمع هذا الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته ها مثل له شجاعا أقرأ. ماذا يقول؟ يلحقه يقول: أنا مالك أنا كنزك. أبدا، أي شيء عليك يوم القيامة، أعطاك الله المال فما زكيت هذا المال وبخلت يكون عليك يوم القيامة. المؤمن يخرج الزكاة ويستعد لها ويسجل ماله ويحفظها بأوراق، لأنها من أوامر الله عز وجل، ولأن فيها من الفوائد العظيمة، لو ما فيها إلا أمر الله عز وجل. وإلا كل أحد يعرف أنها زيادة بالمال وعز وشرف ومساعدة للفقراء، مساعدة للأقارب إلى غيرها. وأهم من ذلك أنك هذا المال ليس لك، المال لمن؟ لله. طيب لماذا أعطانا الله المال؟ لماذا أعطى الله؟ الاختبار، الاختبار، جعلكم مستخلفين فيه لينظر كيف تفعل. هذه الصفة الثالثة. ثم قال الله تعالى الصفة الرابعة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الصفة الرابعة: لفروجهم حافظون، أي يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه. والذين هم لفروجهم حافظون، حفظ الأرج يكون بأمرين. الأول لا قبل الأسباب أه. لا قبل، هو يقول الذين لفروجهم حافظون، يحفظون عن ماذا؟ الزنا، حفظه من الزنا أو اللواط أو غيرها كأتيان الزوجات في الدبر أو أثناء الحيض، هذا واحد، حفظه من الزنا واللواط. الثاني حفظه من الظهور والكشف. تعيدين العيد، حفظ الفرج يكون بأمرين، اللواط، والثاني من الكشف والظهور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذا حفظ الفرج. طيب هنا سؤال، يقول الله عز وجل في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا قدم غض البصر مع حفظ الفرج هو الأهم أو لا؟ هنا لأنه يؤدي إلى كشف العورات، فإن من أطلق النظر وقع في الفتنة، وقع في الحرام، حتى أدى إلى كشف العورة من زنا أو لواط أو غيرها. والذين هم لفروجهم حافظون. ومن حفظ الفرج من يكمل؟ ترك الأسباب التي تؤدي إلى عدم حفظه، أي فعل الأسباب التي تؤدي إلى حفظه والابتعاد عن الأسباب التي تؤدي إلى عدم حفظها، وأهمها النظر الحرام كما في الآية اللي ذكرناها. بدأ بغض البصر، لأن البصر هو الذي يقود للحرام، والبصر قائد القلب، والبصر بريد القلب، فقدم غض البصر على حفظ الفرج، لأن غض البصر وسيلة إلى حفظ الفرج، وإطلاق البصر سبب لعدم حفظ الفرج. ولذلك تعرفون الكلمة اللي ذكرناها لكم وذكرها ابن القيم، يقول: من أطلق بصره دامت حسرته. وهذا أمر معلوم، فهذا وجدت الحسرة عند الناس الآن. لماذا؟ والهموم والغموم، يشاهدون ماذا؟ يشاهدون نساء بالدشوش وبسمونه بالتك تك وغيرها، فالقلوب يحدث لها حسرة. لماذا؟ ترى المناظر التي والله لو على عابد ينتكس، ترى المناظر العظيمة والخطيرة والفساد، ولا يستطيع الوصول إليها. ماذا يحدث؟ حسرة، حسرة وهموم وغموم. وهذا جواب أيها الأخوة عن سؤال يسأله كثير من الناس: لماذا انتشرت الهموم والغموم؟ هذا الجواب. وهذه من الفتن اللي وقعت، نسأل الله السلامة، وانتشرت حتى كثير يقول لا نستطيع أن نتركها، فيشاهدون المناظر العظيمة، المناظر العجيبة، المناظر التي نعوذ بالله قد يرتد الإنسان منها ويوميا، فلا يستطيع الوصول، فيرى هذه النساء الجميلات والنساء وإلى آخره والمناظر القبيحة، فيتحسر القلب، فيموت القلب، فيعيش في حزن وهم وغم. واحفظوا هذه القاعدة، إطلاق البصر سبب للهم والحسرة. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله فوائد كثيرة لغض البصر نذكرها لكم. قال ابن القيم رحمه الله مبينا فوائد غض البصر، وهذه الأمور ذكرها ابن القيم في الجواب الكافي، وذكرها في غاثة اللهفان، وذكرها في المحبة، ذكرها في عدة كتب، وذكرها شيخ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسمها فوائد غض البصر. نعم، يقول ابن القيم رحمه الله مبين فوائد غض البصر، قال: أولا تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته، فأضر شيء على القلب إرسال البصر. كل الحوادث مبناها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. هذا واحد. ثانيا أنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح، كما أن إطلاق البصر يورث ظلمة تظهر في الوجه والجوارح. ولهذا والله أعلم، هذا ذكرها بعض العلماء، ولهذا والله أعلم أن آية النور الله نور السماوات والأرض جاءت بعد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن من غض بصره، وهذا أمر عظيم صعب خاصة في هذا الزمان، فمن غض بصره وأعطاه الله نورا. أيضا أنه يورث صحة الفراسة، فإنها من النور وثمراته، وإذا استنار القلب صحت الفراسة، لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها المعلومات كما هي. رابعا يفتح طرق العلم ويسهل عليه أسبابه، وذلك بسبب نور القلب. أيضا يورث القلب قوة، لماذا؟ لأن الإنسان حينما يغض بصره يحتاج إلى قوة، فإذا غلب أو غلب شيطانه صار ماذا؟ قوي. وإذا يعطي القلب قوة وشجاعة فيجعل له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة. ومن أعظم الأمور أيضا، وهذا أمر مجرب، أنه يورث القلب انشراحا وفرحة وسرورا أعظم من اللذة الحاصلة بالحرام، بالحرام. ولهذا وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه، وهذا أمر معلوم. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه في مدارج السالكين: حل علق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه من الزنا، فلا سبيل إلى الفلاح بدونه، فقال: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله: والذين هم لفروجهم حافظون، إلى أن قال. وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين ومن العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم، إلى آخر ما قال رحمه الله رحمة واسعة، وكتب الله له ولكتبه القبول، وما زال العلماء يأخذون من كتبه رحمه الله رحمة واسعة. الله أكبر. وفي قوله: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم، فيها فضل العفة، وهذا في دليل على أن العفة من خصائص أهل الإيمان. قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر العفة، والذين هم لفروجهم حافظون، أيضا أنها من أسباب الفوز بظل الله عز وجل. وإذلك جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، شف منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، يعني شيء عظيم. أيضا أهل العفة ينالون عول الله، سواء العفة عفة المال أو عفة الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منها الناكح الذي يريد العفاف. والنبي كان يدعو بها: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أي يقتصرون ما أحل لهم من الزوجات المنكوحات أو ما ملكت أيمانهم، ملك اليمين، الرقيقات، الرقيقة، العبدة، المملوكة، يجوز للزوج كما يفعل مع الزوجة. قال: فمن ابتغى وراء ذلك، أي من طلب، ابتغى طلب وراء ذلك، أي طلب لقضاء شهوة غير الزوجات والمملوكات، فأولئك هم العادون، أي الذين تعدوا حدود الله عز وجل وعرض نفسه لعذاب الله. وهذه الآية دليل لمن قال بتحريم من يكمل العدس للاستمناء، ودليل لأهل السنة في تحريم المتعة، فإن المتعة حرام وليست نكاح شرعي، فهي من الاعتداء، لعله تأتي بالفوائد إن شاء الله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحريم الاستمناء، وهذه العادة قديمة معروفة في الجاهلية قبل الإسلام، وقد كانوا يجلدون عميرة إذا خلوا بواد لا أنيس له، كما قال الشاعر: إذا ما خلوت بواد لا أنيس له فاجلد عميرة لا عيب ولا حرج. وعميرة كناية عن الذكر، ومعنى الاستمناء استدعاء خروج المني بغير جماع. والعلماء على قولين: القول الأول أنه حرام، وهي ذكرنا بالفقه بس نعيدها لمناسبتها، وهذا مذهب جمهور العلماء، وأنه حرام ولا يجوز لهذه الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام حين موجه الشباب للزواج قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم. نعم. وذهب بعض العلماء أنه مباح، وهو قول بعض أهل الظاهر، قال لعدم الدليل، والراجح التحريم، لكن يباح بأمرين: الأمر الأول خوف وقوع في الزنا، الثاني التضرر بحبس هذا المال. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم ذكر الله عز وجل من صفاتهم، قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي من صفات أهل الإيمان الذين أفلحوا أنهم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات جمع أمانة، راعون أي يراعي الأمانة، يقوم بها ويحفظها ويؤديها لأهلها، والأمانة تكون بين العبد وربه وبين العبد والآخر. الأمانات بين العبد وربه من صلاة وصيام وحج وزكاة وإلى آخره، وبين العبد وبين الآخر من أعطيات، إنسان يعطيك أمانة يجعلها عندك من مال، من سيارة، من ساعة، من أمر من الأمور، يراعيها. ما معنى مراجعة؟ يؤديها، يحفظها ويؤديها، كما قال الله عز وجل: إن الله يأمركم، أن الله عز وجل قال: أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: وعهدهم راعون، العهود التي قاموا بها مع الله أو مع الخلق، وهذه من صفات أهل الإيمان، راعون، يرعون هذا الشيء، يهتمون به، يراعيه. يقول: أنا عاهدت فلان، ما أستطيع أرجع في كلامي، أنا عاهدت فلان، بعت عليه بكذا وكذا، أنا أعطيت كلمة، يراعي هذه. وهذه أيها الإخوة من صفات المؤمنين بخلاف صفات المنافقين، فالمنافق لا هذه ولا هذه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. نعوذ بالله. وإذاك من صفات أهل الإيمان ما يخون، ما تخون يا أخي، ما تخون العلم الذي تحمله، ما تخون الكلمة التي تتكلم بها، والناس يظنون أنك مخلص وأنت تتكلم من أجل درهم أو دينار أو منزلة عند فلان، ما يخون، ما تخون العمل الذي تقوم به، أن تعطى أجرة على هذا العمل أمانة. وباب الأمانة باب طويل كثير. وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر، جاء في الحديث أيضا في حديث عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعدهم قوم، بعدهم قوم، ثم ذكر صفات هذه الأزمة، نسأل الله السلام. من ضمنه: يخونون ولا يؤتمنون، يخون. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال في قبيلة فلان أمين، من ندرة الأمانة، نسأل الله السلام. الأمانة مع البنات، الأمانة بالعمل، الأمانة في كل شيء، الأمانة حقيقة، الأمانة في كل شيء. ولذلك قال الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، من ثقل الأمانة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله أكبر. أمانة: يا أبا ذر لا تولين مال يتيم ولا تقضين بين اثنين، مع أن أبو ذر من أصدق الناس لهجة، لكنها أمانة ستسأل عنها يوم القيامة في زمان خفت الأمانة كثير عند الناس. وكذلك العهود، يعاهدون الله ويعاهدون الناس ثم يخلفون. ولذلك قال تعالى في سورة المعارج: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات جمع أمانة، وهي كل ما اؤتمن عليه الإنسان مما بينه وبين ربه من التكاليف، ومما بينه وبين الخلق من الأموال والأعمال والأسرار، حتى السر أمانة. والمعنى: والذين يراعون الأمانات فيؤدونها إلى أهلها امتثالا لقول الله، ويراعون العهود وهي المواثيق والعقود التي بينهم بين الله والتي بينهم بين الخلق، فيؤدون حقوق الله ويؤدون حقوق العباد. ومن أراد أن يعرف ذلك فعليه بقضايا الطلاق، العهود مع العهود، نسأل الله السلام. وذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن حق الشروط أن توفوا به استحللتم به الفروج. وانظر الحالات، وانظر بعض الرجال ماذا يفعل بهذه الأمور، والله المستعان. ولذلك قل الدين وقل الخوف عند الله، وقلت العهود وقلت الأمانات، فقل الخير عند الناس. يقول: لا أريد أمانتك ولا أحفظ لك شيء ولا مالي علاقة، نهاية تصير مشكلة ولا مصيبة. من قلة الأمانة فلا يجد إنسان أين يحفظ ماله. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد إذا عهدتم، يا أيها، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والذين هم على صلواتهم يحافظون، بدأ بالصلاة وانتهى بالصلاة، على ماذا يدل؟ أهمية الصلاة. بدأ بالخشوع وانتهى بالمواظبة، المحافظة، أي يواظبون عليها في مواقيتها، كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل. يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانها، فمدحهم بالخشوع بالصلاة وبالمحافظة عليها، لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين. فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع أو على الخشوع من غير محافظة عليها فإنه مذموم ناقص. قال ابن كثير رحمه الله: وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة، فدل على أفضليتها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولذلك جاء في الحديث: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال صلاة الآية، نعم، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها، يعني الصلوات الخمس، كنا له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وفي الحديث الآخر: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فأمر بالمحافظة على الصلاة، فحينما نرى الناس وتساهل الناس في الصلاة مع النعم والصحة والعافية والخيرات والبركات، تعرف أننا ننتظر عقوبة من الله تبارك وتعالى. إن الناس يتساهلون بأمر كالصلاة، المساجد كثيرة، والمساجد بجانب البيوت وخيرات ولا من تعب ولا مشقة وكل شيء، ومع ذلك يقصرون في الصلاة. هذه بادرة شؤم، وهذا أمر خطير. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، أي أن الله عز وجل لا يغير ما بقوم من النعمة أبدا. الله ما يغير ما فيك من النعمة والصحة والعافية حتى أنت أن تغير. الصلاة أصبحت لا قيمة لها، المساجد خاصة الفجر تجد القليل والقليل، حتى من يأتي يرى أننا في دول أخرى أو دول كافرة مسجد لا يصلي فيه إلا 2 أو 3. أمة التوحيد وتربينا على التوحيد والناس يعرفون الإسلام إلى غير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. أين الناس عن هذا الحديث؟ ويقول ابن عمر كما عند ابن خزيمة: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن. هذه أمور كثيرة. وين الحديث المشهور حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا نام جاءه الشيطان عليك نوم طويل أو ليل طويل، فإن استيقظ انحلت عليك 3 عقد، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن استيقظ انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدة، وإن صلى انحلت عقدة، فأصبح طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلا نعوذ بالله. فما بالك بالسنين الكثيرة، مو مرة واحدة، فما بالك بإنسان يتعمد ما يقوم إلا بعد طلوع الشمس. كثير ولا قليل؟ كل الناس يتعمد، وليست سنة وليس سنتين ولا 10 سنوات بل زمان، يعني نعوذ بالله. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. أولئك الموصوفون بهذه الصفات هم الوارثون، يعني يوم القيامة الجنة. الذين يرثون الفردوس الجنة، والفردوس اسم نسمع الجنة معناه البستان العظيم الذي فيه كل شيء. وهذه الآية أيها الإخوة: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، تشبه قول الله عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقول الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن إلى آخره. فالفردوس البستان الذي يجمع كل ما في البساتين، هم فيها خالدون خلودا أبديا، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، خلود لا يبغون عنها حولا. أو لا، سؤال: ليش ما يبغون عنها حولا؟ من النعيم. في أمر آخر: غالبا أن الإنسان إذا سكن في مكان لابد يمل، ولو كان من أحسن الأمكنة. في أحد من يمل؟ لا. فقد يرد سؤال: دخلت الجنة، طبيعي أن الإنسان قد يمل، فرد الله عز وجل هذا الأمر أنه في الجنة ما فيك الدنيا، ما تمل من كثرة النعيم والخيرات. إذا من أعظم نعيم كما في سورة الكهف: لا يبغون عنها حولا. شوف حكمة القرآن، كما قلنا لكم خالدون. ليش؟ لأن الدنيا فيها موت. أنت يا من تركض وراء الدنيا فيها موت، الجنة ما فيها موت. ولذلك أكبر عيب عيبت فيه الدنيا الموت والزوال، الزوال. أما في الجنة لا يبغون عنها حولا، حتى ما يرد سؤال، ما في مكان لا يمل، ما في مكان في الجنة لا، لا يبغون عنها حولا من كمال النعيم واللذة إلى آخره، هم فيها خالدون. قال صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وحديث الكبش كبش الموت: يا أهل الجنة تعرفون هذا، ويا أهل النار تعرفون هذا، الموت فيذبح، فيقال: خلود يا أهل الجنة وخلود يا أهل النار. فإذا لا يبغون عنها حولا لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله. ما من غير مكدر ولا منقص. وفي قوله أولئك هم الوارثون ذكر بعض العلماء فائدة، قال عبر سبحانه عن حلولهم في الجنة بقوله يرثون للإشعار بأن هذا النعيم الذي نزلوا به قد استحقوه بسبب أعمالهم الصالحة، كما يملك الوارث ما ورثه عن غيره ومن المعروف أن ما يملكه الإنسان عن طريق الميراث يعتبر من أقوى أسباب الملك. نعم، هذه الآيات الإخوة فيها فوائد نمر عليها سريعا. الفائدة الأولى الحث على الاتصاف بهذه الصفات. منين نأخذ الآية؟ إن الله ما ذكرها إن اتصف بها، وذكرنا لكم أن الإنسان حينما يقول فلان كريم فلان شجاع ماذا يريد؟ تتصف بهذه الصفة. فالله عز وجل حينما يمدح هذه الصفات يريد أن نتصف بها حتى تنشط النفوس لتطبيقها. وأيضا من أسباب الفلاح من فوائد الآيات فضل الخشوع في الصلاة وأهميته، وهو من أول علامات الفلاح، الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب، حينما أريد أن أطبق الخشوع من المعلوم نقول ينبغي أن يجتهد الإنسان في الخشوع في الصلاة، وأن يبتعد عن كل سبب يحول بينه وبين الخشوع إذا أراد أن يطبق الخشوع. ومن فوائد الآيات المسلم الحق يعرض عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. من فوائد الآيات أن المسلم الحق يعرض عن كل شيء لا فائدة فيه، ومن باب أولى المحرمات والمنكرات. إذا كان الشيء الذي لا فائدة فيه هو غير حرام لكن لا فائدة فيه، فمن باب أولى المحرمات والمنكرات. من فوائد الآيات أن المسلم وقته ثمين. من يستنبطه؟ عن اللغو معرضة، يعني المسلم الحق الذي يريد الفلاح ومدحهم الله وقتك ثمين، ما يضيع وقت إذا أردت أن تريد أن تتصف بهذه الصفات وأن تصل هذه الصفات وإلى هؤلاء الرجال العظماء، ما يلتهي باللغو، وقته ثمين لا يضيعه باللغو. من باب أولى أيضا بالمحرمات، والذين هم عن اللغو معرضون، أبدا يعرض عن اللغو. وللأسف الآن البرامج والمرامج يشاهدون المحرمات والمنكرات وغيرها. وحقيقة لا نريد أن نتكلم بشيء أصبح معروف عند كل الناس، يعني ما ودنا نقول مثلا يجلسون بالجوالات طول الليل وسبع ساعات لأنه أصبح معلوم معروف، فلا نعيد، يكفي يعني نلمح تلميح. كلكم تعرفون ماذا وقع في الناس، فأين الناس عن هذه الآية؟ يشاهدون المحرمات وسبع ساعات وعشر ساعات. وصدق من قال، صدق من قال وهو ابن القيم في كتابه الفوائد، أشد إضاعتان إضاعة الوقت وإضاعة القلب. إضاعة الوقت من طول الأمل. من فوائد الآيات أن من أعظم علامات الإيمان فعل الزكاة، وفيها أيضا منزلة الزكاة، وفيها أن الزكاة المالية الزكاة تزكي المال والمجتمع، وفيها حث الإسلام على الكرم وذم البخل، والذين هم للزكاة فاعلون، وهي من أعظم العبادات وهي قرينة الصلاة. نحافظ على الزكاة يدفعها طيبة بها نفسه منشرحة بها صدر. الناس لما تساهلوا عن الزكاة انظر المطر الآن. نعم، عود نفسك يا أخي المسلم ويا من تسمعني، عود نفسك أنك تربط نفسك بالقرآن والسنة، فيها فوائد. الفائدة الأولى ما حد يقدر يرد عليك، ما حد يرد عليك أبدا. ثانيا يكون كلامك إن شاء الله له تأثير. فأنت حينما تقول المطر تأخر، كما تعرفون تأخر المطر، الله كريم فنعرف أن تأخر المطر بسبب ذنوبنا، ما أحد يشك أبدا. فالله عز وجل يحب الخير ويعطي عباده، لكن حينما تكثر المنكرات ومن هذه المنكرات الإمساك عن الزكاة ومساعدة الفقراء، كما منعت الفقراء منعك الله. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وما منع قوم زكاة أموالهم إلا من القطرة من السماء. عود نفسك، يعني الله كريم، نعم الله كريم، لكن مو معقول تعصي الله عز وجل عيانا بيانا، تعصي الله البيوت ماذا فيها والمساجد الله المستعان، والفواحش، والتساهل في النساء، والتساهل في المحرمات، وإلى آخره. فقد قاعدة تأخر المطر بسبب الذنوب، أبدا ما أصابك من مصيبة كسبت. ومن فوائد الآيات فضل الصلاة، ومن فوائد الآيات وجوب حفظ الفروج، ومن فوائد الآيات تحريم كل سبب يؤدي إلى عدم حفظ الفرج كالنظر المحرم والخلوة بالمرأة الأجنبية وإلى آخره. وفيها وجوب غض البصر عن الحرام لأن ذلك من أسباب حفظ الفرج. وعبد الملك قاسم رحمه الله حفظه الله له كتيبات حلوة يا أخوان، له كتيبات، من ضمن الكتيبات النظر سهم من سهام إبليس، كتاب جميل وحلو. على العموم كتب هذا الرجال كلها جميلة، له كتاب في القناعة وفي قيام الليل وفي التقوى يذكر أقوال السلف وكذا، كتيبات حلوة وجميلة. ومن فوائد الآيات تحريم الاستمناء، وفيها تحريم نكاح المتعة لأنه ليس بزواج. نكاح المتعة الاتفاق بين الرجل والمرأة لمدة معلومة، هذا ما يسمى نكاح. الأصل في النكاح ما هو؟ الدوام. من فوائد الآيات وجوب أداء الأمانة لأهلها وحفظها. فانتبه يا أخي المسلم، يا من أنت مسؤول عن شيء احذر، فقد خفت الأمانة، فأنت حينما تتمسك بالأمانة أجرك عظيم. ومن فوائد الآيات التحذير من التهاون بالأمانات ووجوب مراعاة العهود والمواثيق. فأين الناس حينما مواثيق وعهود بالأموال ثم لا يسددون ولا شيء حتى انقطع المعروف بين الناس. من فوائد الآيات من علامات المنافق خيان الأمانة، وفيها الحذر من التساهل بالعهود وتضييعها. وفيها فضل المواظبة على الصلاة، وفيها أن هؤلاء نالوا هذا الأجر العظيم بفضل من الله أو لا، نعم، حيث سهل لهم هذه الطاعات. فينبني عليه فائدة وهي سؤال الله دائما وأبدا التوفيق والإعانة. لماذا؟ لأن الله إذا ما وفقك ويسر لك ما تستطيع أن تقوم بهذه الأعمال. فكثير من الناس لا يصلوا، صح لا؟ كثير من الناس لا يتصدقون، وكثير من الناس عندهم عقوق وإلى آخره، لأن الله ما وفقهم، وما وفقهم الله عز وجل لبلاء في نفوسهم. فاسأل الله دائما أن ييسر لك الطاعات والأعمال الصالحات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.